305 وتاندوم وسط خان يونس. كما أعلنت القسام قصف تجمع للقوات والأليات الإسرائيلية بقذائف الهون من العيار الثقيل والمتوسط شمالي خان يونس. بدورها قالت سرايا القدس إن مقاتليها قصفوا بالصواريخ مقر قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال أعلى جبل السوراني شرقي حي التفاح شرقي مدينة خان يونس. كما بثت السرايا مشاهد من قنص مقاتليها جنديا إسرائيليا شرقي حي التفاح شرقي غزة. وقبل يومين أعلنت سرايا القدس قنص أحد جنود الاحتلال المتمركزين أعلى جبل السوراني. كما أعلنت عن تدمير جرافة عسكرية بعبوة من نوع ثاقب خلال توغلها وسط خان يونس الاثنين الماضي. وللتغطية على تكبده خسائر متلاحقة أصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء للسكان في مناطق بمدينة غزة استعدادا لهجوم كبير. وأعلن جيش الاحتلال انتهاء العملية العسكرية المسماة عربات جدعون في قطاع غزة إذانا ببدء مرحلة جديدة من الحرب أطلق عليها اسم الأسد ينهض في تطور جديد يشير إلى تحول في استراتيجيات تل أبيب العسكرية داخل القطاع.
أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين فجر اليوم إثر غارة استهدفت منزلا في شارع يافا بحي التفاح شرقي مدينة غزة. كما أفادت مصادر فلسطينية بوقوع شهداء ومصابين جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية بحي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. وقبيل ذلك قصفت طائرات الاحتلال مبنى يؤوي نازحين في حي الرمال غرب المدينة مما أسفر عن 4 شهداء ومصابين. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الطائرات الإسرائيلية نفذت فجر اليوم والليلة الماضية غارات على المناطق الشرقية لمدينة غزة والتي تشمل أحياء بينها التفاح والشجاعية. قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف في فلسطين إن نحو 30 طفلا يقتلون يوميا في قطاع غزة منذ بداية الحرب في أكتوبر تشرين الأول 2023. وأضاف كاظم أبو خلف أن أكثر من 5000 طفل في غزة دخلوا دائرة سوء التغذية في مايو أيار فقط. ووفقا لإحصاءات رسمية نشرها المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فقد استشهد أكثر من 18,000 طفل منذ بدء العدوان على غزة. ومن فلسطين إلى لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء الشهيد وإصابة 5 أشخاص في العدوان الإسرائيلي على بلدة النميرية في قضاء النبطية جنوبي لبنان. واستهدفت مسيرة للاحتلال بأكثر من صاروخ سيارة على طريق بلدتي النميرية الشرقية. كما استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدتي تشعب وكانت محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة على مركبة من نوع بيك أب قبل أن تسقط وتنفجر في بلدة كفركالا. كما ألقت مسيرة قنبلة في بلدة الظهيرة. يأتي ذلك في إطار مواصلة الاحتلال الإسرائيلي انتهاك وقف إطلاق النار واستمرار اعتداءاته باستهداف قرى وبلدات في الجنوب والبقاع. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. لاريجاني يؤكد أن الشرق الأوسط الجديد لن يخضع لإملاءات الخارج بل سيكون مقاوما. صور الأقمار الصناعية تظهر أثر الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية في قطر. المقاومة الفلسطينية تستهدف مقر قيادة للاحتلال شرقي حي التفاح وتدمر آلياته في خان يونس. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء آخر مع فقراتي، كلماتي وجملي، دعاء السمات المبارك الشريف. وقد وصل بنا الكلام إلى القسم 21 من هذا الدعاء الشريف، ومنطوق هذا القسم: وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء، وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وخر موسى صعقا، إلى آخر الفقرات والمقاطع التي يحتوي عليها هذا القسم من الدعاء الشريف. ومحل البحث والنظر في هذا اللقاء إنما هو المقطع الأول الذي تعقب القسم 21، وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء. هذه كلمات المقطع الأول من هذا القسم من دعاء السمات الشريف، والذي يتكون هذا القسم من 5 مقاطع. هذا أول المقاطع الذي نحب أن نتوقف عنده في هذا اللقاء. وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء. واضح في هذا المقطع، في المنطوق الذي يبدو به هذا المقطع من الدعاء الشريف، أنه يعطي الغلبة لكلمة لله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة لها مرتبة الغلبة على كل شيء، أي أن كل شيء خاضع لها. فالغالب أو معنى الغالب، الغلبة تعطي معنى الغالب، والغالب هو الذي يجعل من يكون أمامه بصفة المغلوب. وقد كانت الغلبة كما هو واضح في المقطع، في فقرات، في كلمات هذا المقطع، كانت الغلبة لهذه الكلمة على كل شيء: بكلمتك التي غلبت كل شيء. والتساؤل الذي يبدو طبيعيا ومتبادرا عندما يقرأ الداعي هذا المقطع، أنه نريد أن نعرف ما هي هذه الكلمة التي أعطيت هذا الموقع، موقع الغالبية على كل شيء. أما الجواب فالكلمة إنما عرفتها لنا جملة من الآيات المباركة، والتي تكررت في القرآن الكريم فيما يقرب 9 مرات، وهذه الكلمة كما في إحدى هذه الآيات المباركة: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذه آية من الآيات التي ذكرت لنا هذه الكلمة التي أعطيت هذه الغلبة. وفي آية أخرى يتكرر الحديث عن هذه الكلمة في الآية 47 من سورة آل عمران، أيضا تذكر هذه الكلمة التي أعطيت الغلبة على كل شيء. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فإذا يكون الجواب الذي تساءل عن هذه الكلمة التي أعطيت الغلبة على كل شيء إنما هو كلمة كن، الذي أو التي تكون مظهر ما أراد الله سبحانه وتعالى أو مظهر للإرادة الإلهية التي يتحقق بها كل ما أراد الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا. فالكلمة المقصودة هي كلمة كن عندما تكون أمرا يريده سبحانه وتعالى، فتكون كلمة كن هي الكاشف عن إرادته سبحانه وتعالى، فما يريده يتحقق بواسطة أمره وكلمته التي منطوقها كن فيكون. فلا يقف أمام هذه الكلمة شيء إلا وكان مطيعا لها، متحققا بما أرادته، والتي هي هذه الكلمة صورة عن ما أراده سبحانه وتعالى. والداعي عندما يتوسل بهذا المقطع وأسألك بكلمتك، فلكي يؤكد هيمنته سبحانه وتعالى ويؤكد عظمته وغلبته التي لا يقف أمامها شيء. ومن هنا كان الدعاء كما هو الزيارة للأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ليس فقط الغرض منه الزيارة والدعاء، وإنما كان مؤكدا وكان يظهر اعتراف الداعي والزائر بالعقائد الحقة، إضافة إلى أن الدعاء وسيلة من الوسائل التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، كذلك من جهة أخرى يعد كنزا من الكنوز العقائدية التي لا بد أن يتعرف عليها الداعي. إذن فهذه الكلمة التي غلبت كل شيء إنما هي كلمته سبحانه وتعالى، إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والداعي يتوسل بهذا المقطع لكي يقول إذا كانت هذه الكلمة لها الغلبة على كل شيء فحتما استجابة الدعاء بهذه الكلمة سوف تتحقق لي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق أن نستفيد أكثر فأكثر من هذا الدعاء الشريف، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا
خيم الليل
فناديت إلهي
إذا الكون ضياء
وجرى الدمع فناديت إلهي فإذا الدنيا صفاء والرضا يغمر قلبي وشفاهي وتناجيني السماء
وتناجيني السماء
رب سبحانك 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 ربي
سبحانك 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 ربي
رب سبحانك ربي رب سبحانك ربي
رب سبحانك
رب سبحانك
رب سبحانك في أعلى علا
أعلى علا
رب سبحانك في أعلى علا
أعلى علا كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء
يملأ القلب ضياء
وإذا ضاقت من اليأس القلوب يغمر الروح هدى من العفو الذنوب صفح النفس رضا وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا
ربي سبحانك 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 ربي ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي
سبحانك في أعلى علا
أعلى علا
ربي سبحانك في أعلى علا
أعلى علا كلما ندعوك تعطينا يداك
كلما ندعوك تعطينا يداك كلما ندعوك تعطينا
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نبحث فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب.
المصطفى أصلها والفرع فاطمة. المصطفى أصلها والفرع فاطمة، ثم اللقاح علي سيد البشر، ثم اللقاح علي سيد البشر، والهاشميات
والهاشميات.
مستمعينا الأعزاء، عندما نتكلم حول مبررات الوحدة الإسلامية يمكن أن نشير إلى بعض الأمور، منها أن الوحدة الإسلامية توفر القدرة الحقيقية التي يمكن أن يستند إليها المسلمون في صراعهم الحضاري، حيث إن الأمة الإسلامية وإن كانت تملك طاقات بشرية كبيرة وإمكانات مادية هائلة ومواقع استراتيجية مهمة وروحا معنوية عالية وحضارة ونظرية عقائدية وفكرية متكاملة في نظرتها إلى الحياة، ولكن بدون هذه الوحدة ستكون فريسة للأعداء الذين يملكون الإمكانات المادية الكبيرة ويمدهم رصيد من الأهواء والرغبات وحب الحياة والسلطان. كما أن الوحدة الإسلامية يمكنها أن توفر فرصا كبيرة وواسعة للبحث والتقصي والاجتهاد والاستنباط بما يخدم مواجهة التحديات الفكرية والنظرية ومعالجة المشكلات الإنسانية التي خلفتها الحضارة المادية والتطور العلمي والمدني. فإن مثل هذا التطور في الأبحاث والدراسات والفهم إنما يمكن أن يحصل في ظل الاستقرار والتفاهم وتكامل الجهود بعضها إلى جانب البعض الآخر. وإن الوحدة الإسلامية أيضا يمكنها أن تقدم فرص التطور والنمو في العالم الإسلامي على المستويين المادي بجميع أبعاده وبصورة صحيحة، فالتكامل الاقتصادي والسياسي والثقافي والروحي والاجتماعي بين أطراف الأمة الإسلامية وإمكانياتها المتوزعة سوف يحقق ذلك إلى حد بعيد. وبذلك يمكن للوحدة الإسلامية أن تساهم في خدمة الإنسانية والتطور الحضاري للبشرية جمعاء، في نفس الوقت الذي تحقق فيه أهدافها على مستوى الأمة الإسلامية.
يا رسول الله، يا حبيب الله.
مستمعينا الأعزاء، ويمكننا تلخيص هذه الأمور في المجالات التالية: أولا، النظرة العامة لدور الدين في الحياة الإنسانية، وهل هو مجرد علاقة روحية والتزامات قلبية بين الإنسان وربه جل وعلا وممارسات عبادية وسلوك أخلاقي يمارسه الإنسان، أو أن دور الدين أوسع من ذلك وأشمل بحيث يعالج الحياة الإنسانية بأبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية وغيرها؟ ولا شك أن هناك شبه اتفاق عام بين العلماء والمفكرين المسلمين حول هذه النظرية الكلية وشمولية الدين واهتمامه بشؤون الحياة المختلفة. ثانيا، الموقف العام تجاه الحقوق الإنسانية العامة في الفكر والرأي والعمل السياسي والممارسة العبادية للمسلمين والحقوق المدنية لأتباع المذاهب الإسلامية في العالم الإسلامي، بحيث لا يجوز حرمان أتباع هذا المذهب أو ذاك من هذه الحقوق العامة والتي يشتركون فيها مع بقية المواطنين المسلمين لمجرد انتمائهم إلى هذا المذهب أو ذاك، وألا يتحول عامل الانتماء المذهبي إلى التفرقة مع الآخرين من بقية المذاهب. أيها الأخوة، شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم.
سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت وين يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ تقوية العلاقة مع الإمام صاحب العصر والزمان عليه السلام من خلال النظر بالقضية المهلوية، ونقصد بالنظر هنا التفكر والتمعن والتأمل بالإضافة إلى التسلح بالثقافة المهلوية الرصينة، نتعرف على تفاصيلها عقيدة وتاريخا ومستقبلا، وكذلك علينا أن نتعرف على الشبهات وردودها. فقد كتب في هذه القضية المباركة ما يزود القارئ والباحث مادة علمية تغنيه خير غناء. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو المهدي مؤتحان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات. فضة خادمة الزهراء عليها السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، ثم الصلاة والسلام على محمد الهادي الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وتحية طيبة لكم أيها الأكارم. حديثنا في هذا اللقاء عن واحدة من عظيمات التاريخ الإسلامي، بلغت من مراتب الكمال أسماها ببركة صدق تمسكها بمودة أهل البيت سلام الله عليهم وموالاتهم ومواساتهم، حتى عدت منهم وشاركتهم في مدح القرآن الكريم لهم في سورة الدهر. إنها فضة، خادمة مولاتنا فاطمة سلام الله عليها، فتابعونا مشكورين.
أيها الإخوة والأخوات، ذكر المؤرخون أن فضة رضوان الله عليها كانت بنتا لأحد ملوك الهند، ولكن دون أن يبينوا كيفية انتقالها إلى الحجاز ودخولها للخدمة في بيت الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وعلى أي حال، فإن ما روي عنها بعد دخولها لهذا البيت المبارك يبين عظيم إخلاصها لأهله عليهم السلام، وشدة اجتهادها في التقرب إلى الله عز وجل بمواساتهم والاقتداء بفعالهم.
ويكفي في بيان فضلها أن الله تبارك وتعالى قد مدحها ضمن مدحه لفاطمة وعلي والحسنين عليهما السلام على وفائهم بالنذر وإطعامهم المسكين واليتيم والأسير وإيتارهم لهم بطعامهم، وهم صيام 3 أيام لم يتناولوا فيها سوى الماء، فقد شاركتهم فضة رضي الله عنها في هذا الصيام وواستهم في هذا الإيثار والتصدق بطعامها على المسكين واليتيم والأسير، كما خلدت ذلك آيات سورة الدهر الإنسان. وبذلك عدت منهم، حتى أن أمير المؤمنين سلام الله عليه ذكر اسم فضة ضمن أولاده في رواية وفاة الزهراء سلام الله عليها، وناداهم قائلا: هلموا تزودوا من أمكم فاطمة.
وقد اشتهر بين الصحابة نسبة هذه الصحابية الجليلة إلى أهل البيت عليهم السلام، كما يتضح ذلك من الرواية التي نقلها الحافظ السروي الحلبي في كتاب المناقب عن الجاحظ عن النظام في كتاب الفتية عن عمر بن داود أن فضة تزوجت مرتين بأمير المؤمنين عليه السلام. قال الراوي عن الصادق عليه السلام قال: كان لفاطمة جارية يقال لها فضة، فصارت من بعدها لعلي عليه السلام، فزوجها من أبي ثعلبة الحبشي، فأولدها ابنا، ثم مات عنها أبو ثعلبة وتزوجها من بعده أبو مليك الغطفاني، ثم توفي ابنها من أبي ثعلبة فامتنعت من أبي مليك أن يقربها،
فاشتكاها إلى عمر، وذلك في أيامه، يعني في أيام خلافته، فقال لها عمر: ما أجد لك رخصة؟ فقالت: يا أبا حفص، ذهبت بك المذاهب، إن ابني من غيره مات، فأردت أن أستبرئ نفسي، فإن كنت حاملا كان الولد في بطني أخوه. فقال عمر: شعرة من آل أبي طالب أفقه من عدي، يعني قبيلته.
مستمعين الأفاضل، وقد عرف عن هذه الصحابية الجليلة شدة التصاقها بالقرآن الكريم، حتى اشتهر أنها لم تتحدث بغيره سنين طويلة. والحكاية التالية مشهورة نقلها أبو القاسم القشيري في كتابه قال: قال بعضهم: انقطعت في البادية عن القافلة فوجدت امرأة، فقلت لها: من أنت؟ فقالت: وقل سلام فسوف تعلمون. فسلمت عليها فقلت: ما تصنعينها هنا؟ قالت: من يهدي الله فلا مضل له. فقلت: أمن الجن أنت أم من الإنس؟ قالت: يا بني آدم خذوا زينتكم. فقلت: من أين أقبلت؟ قالت: ينادون من مكان بعيد. فقلت: أين تقصدين؟
قالت: ولله على الناس حج البيت. فقلت: متى انقطعت؟ قالت: ولقد خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام. فقلت: أتشتهين طعاما؟ فقالت: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. فأطعمتها ثم قلت: هرولي ولا تعجلي. قالت: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقلت: أردفك؟ فقالت: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فنزلت فأركبتها فقالت: سبحان الذي سخر لنا هذا.
فلما أدركنا القافلة قلت: ألك أحد فيها؟ قالت: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وما محمد إلا رسول. يا يحيى خذ الكتاب، يا موسى إني أنا الله. فصحت بهذه الأسماء، فإذا أنا بأربعة شباب متوجهين نحوها. فقلت: من هؤلاء منك؟ قالت: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فلما أتوها قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فكافأوني بأشياء، فقالت: والله يضاعف لمن يشاء. فزادوا علي فسألتهم عنها، فقالوا: هذه أمنا فضة جارية الزهراء عليها السلام، ما تكلمت منذ 20 سنة إلا بالقرآن.
أيها الأكارم، وبقيت الصحابية الجليلة فضة رضي الله عنها تدعو إلى موالاة أهل بيت النبوة عليهم السلام بمختلف السبل، على الرغم من أن بني أمية وبعد تسلطهم على رقاب المسلمين شددوا في منع من يفعل ذلك. فقد روي عن ورقة بن عبد الله الأزدي قال: خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام راجيا لثواب الله رب العالمين، فبينما أنا أطوف وإذا أنا بجارية سمراء مليحة الوجه عذبة الكلام، وهي تنادي بفصاحة منطقها وهي تقول: اللهم رب الكعبة الحرام والحفظة الكرام وزمزم والمقام والمشاعر العظام ورب محمد خير الأنام صلى الله عليه وآله البررة الكرام، أسألك أن تحشرني مع سادات الطاهرين وأبنائهم الغر المحجلين الميامين.
ألا فاشهدوا يا جماعة الحجاج والمعتمرين أن موالي خيارة الأخيار وصفوة الأبرار، والذين على قدرهم على الأقدار، وارتفع ذكرهم في سائر الأمصار. قال ورقة بن عبد الله: فقلت: يا جارية، إني لأظنك من موالي أهل البيت عليهم السلام. فقالت: أجل. قلت لها: ومن أنت من مواليهم؟ قالت: أنا فضة، أمة فاطمة الزهراء ابنة محمد المصطفى صلى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها.
مستمعي الكرام، ويستفاد من رواية رواها الشيخ الكليني في كتاب الكافي أن السيدة فضة رضوان الله عليها قد رافقت الركب الحسيني إلى كربلاء، وقد ساهمت في تدبير منع عمر بن سعد من تنفيذ قراره بأمر الجيش الأموي برمته رجالة وفرسانا على أجساد الشهداء عليهم السلام في اليوم الثاني لواقعة عاشوراء الدامية، لكي لا يبقوا لأجساد الحسين عليه السلام وصحبه رضوان الله عليهم أثرا. فسلام على مولاتنا فضة خادمة الزهراء عليها السلام يوم ولدت ويوم توفيت محمودة النقيبة، ويوم تبعث لتحشر مع محمد وآله الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، وإلى هنا ينتهي لقاؤنا بكم في هذه الحلقة من برنامج من أعلام المؤمنات.
نستودعكم الله وإلى اللقاء.
السلام: إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر. من جيد ما قيل في الشكر قول الشاعر أبي زهراء: قد قلت للعباس معتذرا من ضعف شكريه ومعترفا: أنت امرؤ حملتني نعما أوهت قوى شكري فقد ضعفا، فإليك مني اليوم معذرة جاءتك بالتصريح منكشفا. لا تزدين إلي عارفة حتى أقوم بشكر ما سلفا. وقال البحتري: فإن أنا لم أشكر لنعماك جاهدا فلا نلت نعما بعدها توجب الشكر. وقال أيضا: سأجهد في شكري لنعماك إنني أرى الكفر للنعماء ضربا من الكفر. وقال بعضهم: ما شيبتني السنون بل شكري لمن أحتاج أن أشكره. وقالوا: العفاف زينة الفقر والشكر زينة الغنى. وقالوا أيضا: من سعادة المرء أن يصنع معروفه عند من يشكره. وقال الإمام علي عليه السلام: ما كل مفتون يعاتب. قال الإمام عليه السلام: ها هذا الكلام لسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عمر لما امتنعوا من الخروج لحرب أصحاب الجمل، ونظيرها أو قريب منها قول أبي الطيب المتنبي: فما كل فعال يجازى بفعله، ولا كل قوال لدي يجاب، ورب كلام مر فوق مسامعي كما طن في لوح الهجير ذباب. وقال الإمام عليه السلام أيضا: احذروا صولة الكريم إذا جاع، واللئيم إذا شبع. ليس يعني بالجوع والشبع ما يتعارفه الناس، وإنما المراد احذروا صولة الكريم إذا ضيم وامتهن، واحذروا صولة اللئيم إذا أكرم. ومثل هذا المعنى الثاني: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا.
وجهت فؤادي كالشمس لإلهي أشكو بالهمس، كي تمحى العتمة بالأمس امسح عن خذلاني. وجهت فؤادي كالشمس لإلهي أشكو بالهمس، كي تمحى العتمة بالأمس امسح عن خذلاني. إن كان كتابي كالليل ينعيني ينبئ بالويل، إن كان كتابي كالليل ينعيني ينبئ بالويل، وذنوبي أمست كالسيل فارحم ذلي وهواني، وذنوبي أمست كالسيل فارحم ذلي وهواني. وجهت فؤادي كالشمس لإلهي أشكو بالهمس، كي تمحى العتمة بالأمس امسح عنه خذلاني. إن كان كتابي كالليل ينعيني ينبئ بالويل، وذنوبي أمست كالسيل فارحم ذلي وهواني.
يا ربي إني في بابك والقلب يلوم تملاك، سامحني إن كنت السالك بدرب زين عصياني. يا ربي إني في بابك والقلب يلوم تملاك، سامحني إن كنت السالك
سالك في درب زين صيامي، وأنا عصفور أعمى من كل سماء يرمى، وأنا عصفور أعمى من كل سماء يرمى. لن يلقى
التاسعة صباحا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيماء غراوي معكم، أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. لاريجاني يؤكد أن الشرق الأوسط الجديد لن يخضع لإملاءات الخارج بل سيكون مقاوما. صور الأقمار الصناعية تظهر أثر الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية في قطر. المقاومة الفلسطينية تستهدف مقر قيادة للاحتلال شرقي حي التفاح وتدمر آلياته في خان يونس. من العناوين إلى التفاصيل، أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية علي لاريجاني أن الشرق الأوسط الجديد لن يخضع لإملاءات الخارج بل سيكون مقاوما، وشدد لاريجاني على أن العدوان الأخير على بلاده أثبت أن الولايات المتحدة طرف غير موثوق به، مبينا أن طهران تدرس حاليا رسائل تلقتها من واشنطن بشأن استئناف المفاوضات، وأضاف أن النظرية الأمريكية تتبنى مبدأ فاشلا هو إما الاستسلام أو الحرب، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تحولا لمسرح للتهريج بانحيازهما إلى العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة. أظهرت صور التقطت عبر الأقمار الصناعية أن الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية في قطر أصاب قبة مثلثية تضم معدات يستخدمها الأمريكيون للاتصالات الآمنة. وتظهر صور الأقمار الصناعية من شركة بلانت لابس بي بي سي وجود القبة المثلثية في قاعدة العديد الجوية صباح 23 من يونيو قبل ساعات من الهجوم، لكن الصور التي التقطت يوم 25 من يونيو وما تلاه تظهر اختفاء القبة، فيما يمكن رؤية بعض الأضرار في مبنى قريب. وبعد ساعات من نشر التقرير أقر المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل بأن صاروخا باليستيا إيرانيا أصاب القبة. حول تكذيب صور الأقمار الصناعية الإدعاءات الأمريكية بعدم إصابة الضربة الصاروخية الإيرانية قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، نتابع هذا التقرير.
بعد مزاعم أمريكية بعدم إلحاق الضربة الصاروخية الإيرانية أي ضرر بقاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، أظهرت صور الأقمار الصناعية أن الضربة أصابت أهدافها بدقة عالية. وأظهرت الصور استهداف مركز اتصالات متطور يقع تحت قبة كبيرة داخل القاعدة العسكرية مركز القيادة الأمريكية الوسطى، وتشير منطقة متفحمة في الصور إلى المكان الذي كانت فيه القبة، كما تبدو أيضا أضرار في حظيرة طائرات قريبة من القبة. وتكذب هذه الصور مزاعم سابقة من الولايات المتحدة بعدم وقوع أي أضرار في قاعدة العديد أكبر القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ادعى في تصريحات على هامش قمة حلف الناتو في لاهاي في 25 من حزيران يونيو الماضي أنه من بين الصواريخ 14 عالية التقنية التي أطلقت من قبل إيران على القاعدة في قطر أسقطت الصواريخ 14 جميعها بواسطة معدات الجيش الأمريكي. يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب درج على عدم الاعتراف بالخسائر إلا بعد مرور فترة زمنية عليها، حيث تتولى وسائل الإعلام الكشف عنها. وما جرى في قاعدة العديد شبيه تماما بما جرى في القصف الإيراني على قاعدة عين الأسد في العراق، حيث نفت الإدارة الأمريكية آنذاك وقوع خسائر بشرية، لتعود التقارير الإعلامية لاحقا وتكشف عن عشرات الإصابات في صفوف الجنود الأمريكيين.
أعلنت كتائب القسام استهدافها دبابة ميركافة إسرائيلية بعبوة أرضية شديدة الانفجار معدة مسبقا، وذلك في منطقة المسلخ جنوب غرب مدينة خان يونس. من جهتها أفادت سرايا القدس أنها قصفت بالصواريخ مقر قيادة وسيطرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جبل الصوراني شرق حي التفاح في مدينة